إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه وعلوم الفقه. قول أن شرح الصدر أن يرى المرء الإخوة على همة وصبر على الفقه، هذا عجب في هذا الزمان، عجب. هو لا يعجب المرء في القرون الخيرية الأولى، لكن عجب أن نرى الناس يصبرون على الفقه. اللهم ثبت الإخوة يا رب العالمين. فنسأل الله جل وعلا أن يفهمنا وإياكم ويفقهنا وإياكم، إذ العلم عزيز ولكن الله جل وعلا يجعل له رجالات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من رجالات هذا العلم. انتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده.
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وخليله: وإن قلنا لا يجوز الوضوء به، فهل تجوز إزالة النجاسة به أم لا؟ فيه وجهان. قال أبو القاسم الأنماطي وأبو علي بن قيران رحمهما الله: يجوز، لأن للماء حكمين: رفع الحدث وإزالة النجس، فإذا رفع الحدث بقي إزالة النجس. والمذهب أنه لا يجوز، لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس.
تكلمنا نحن على الماء المستعمل ورجحنا أن الماء المستعمل في المذهب له قولان، وبينا أن غارح في المذهب ما رجحه المحققون مثل الرافعي على أن الماء المستعمل ماء طهور، وإن ترك ترك للتعبد، وبينا أن الأصح والأفضل. ذكرتموني بواقعة من نوادر المحدثين، ابن خزيمة والروياني وغيرهم من المحدثين جلسوا يعني أيام وليالي لا يأكلون ولا يشربون، ما عندهم شيء، لا طعام ولا شراب، حتى أنهم بعدما انقطع بهم السبل انتهت المسألة فقالوا نقترع. يقترعون على إيش؟ الشافعية قالوا لو كانوا في صحراء فلم يجدوا الميتة حتى يأكلوها، فإذا لم يجدوا الميتة اختلف الفقهاء في ذلك أن يقترعوا وينظروا فيهم، من خرجت قرعته يقتلوه يذبحوه ويأكلونه حتى لا يموتوا كلهم، ده من باب درء المفسدة الكبرى من المفسدة الإيه؟ الأقل، واحد يقتل ويؤكل خير من الكل إيش؟ يقتلون. هذه مسألة موجودة في فروع الشافعية، فممكن يقترعون على ذلك. لا، هم اقترعوا على من يخرج منهم يسأل الناس أن يكفيهم طعاما، فخرج ذي القرى على ابن خزيمة، ابن خزيمة إمام الأئمة، فنظر إليهم قال اخترتموني دعوني أصلي، فذهب فأطال القيام وقرأ وسجد يدعو الله جل في علاه، فوجدوا شبعا مضيئة على الباب. ذكروا كرامات طلبة العلم، فما انتهى من صلاته إلا وخرج له، فقال الرجل أنا ساعي الأمير، يعني ذا راجل ساعي الأمير، قال أنت فلان ابن خزيمة؟ قال نعم. قال خذ، أعطاه صرة فيها 500 دينار. قال أنت الروياني؟ قال نعم. قال خذ صرة فيها 500 دينار. وأعطى الثالث والرابع نفس الأمر، يعيشون به 500 سنة، إن هم كانوا يقتصدون. الغرض المقصود، انظروا، طالب العلم لا يضيعه الله جل في علاه، وكفى صدقا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فهنيئا لكم بهذه الكراسي، أنتم تفرحون بها لأنها خدمة لطالب العلم قدر الإمكان. هذه دلالة على أن أهل البلدة هذه صراحة أهل خير. والله أنا رأيت في هؤلاء الناس ما لم أره في بلدة أخرى قط، وهذا أنا أشهد الله وسأحاسب عليه عند ربي جل في علاه. أنا رأيت بعض أناس منهم أفئدتهم كأفئدة الطير، لهم احترام أهل العلم والدين، وهذه طبعا مزية ليست بعدها مزية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. فتراهم دائما يسألون عن طلبة العلم وما يهم طلبة العلم، إيش يحتاجون، إيش يريدون، يهتمون جدا بالأخيار، دلالة على أنهم من الأخيار. دام الله الخير في هذه البلد وغيرها من بلاد المسلمين. غرض المقصود هني أنكم ونسأل الله جل وعلا أن ييسر علينا وعليكم طريق طلب العلم. أنا أقول تكلمنا ورجحنا الأسبوع الماضي على أن الماء طهور ولا يتطهر به تعبدا عند الرفع، وصحيح أنه يتطهر به. اليوم نتكلم عن مسألة الخلاف، لأننا دائما نؤصل قول المذهب ثم نرى المخالفين. المخالف في هذه المسألة هم الأحناف، خالفوا الشافعية، ودائما ترى المعتركات الدامية الفقهية بين الشافعية والأحناف. فالأحناف خالفوا الشافعية وقالوا الماء المستعمل ماء نجس، قالوا وعندنا الأدلة على ذلك أثرا ونظرا. قلنا لهم نتبعكم على هذه الأدلة لأننا يسوقنا الدليل ونحن أتباع الدليل أتباع الأثر. فقالوا عندنا الأدلة، خذوا الدليل الأول. ما هو الدليل الأول؟ قالوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه وجنب، أو قال ولا يغتسل فيه وجنب، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال ولا يغتسل فيه وهو جنب. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أقول حديث ثاني، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هم يستدلون بهذا الحديث على أن الماء المستعمل نجس. ضابط الماء المستعمل هو، طيب هو يقول في الإجابة، يقول هو الماء المنفصل عن العود، أتوضأ فجرى الماء على يدي فانفصل، هذا هو الماء المستعمل. ها توافقونه؟ ها إجماع؟ لا بد أن نقيد، نقول الماء المستعمل ده عند الشافعية صح ولا لا؟ قالوا عند الحنابلة، لكن سنبين أن هذا القيد ليس بقيد، لكن هم قيدوه في الماء المستعمل. قالوا الماء المنفصل من العود، يعني الجاري على العود ليس بمستعمل، لو أخذه وغسل أو مسح به لحيته أو وجد البلل على لحيته مسح به رأسه أو رجله صح ذلك. قالوا منفصل عن العود في إيش؟ في فرض أو في رفع حدث أو إزالة مانع من الصلاة، قيدوا بذلك. لما قيدوا العلماء؟ قيدوا حتى يخرجوا من ذلك الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، إذ الواجب في الوضوء أن تتوضأ 3 مرات، هذا الذي يجب. فإن توضأت 4 فقد ظلمت، وإن واهم أنا صح مرة واحدة، لكن إيش الدليل؟ نعم نقول إذا قال فاغسلوا وجوهكم يبقى أقل ما يصدق عليه اسم الغسل، وإيش يعني لو ألقى بالماء على وجهه غسل ولا ما غسل؟ ينزل تحت الآية ولا ما ينزل؟ ينزل. إذن هذا فهم الآية من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما صحيح مرتين، فلو كان المرة لا يجزئ ما توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم قالوا يزيل به المانع مرة واحدة، فالثانية والثالثة تعتبر مستحبة، والمستحب لا يزال به المانع، ده زيادة أجر كما سنبين. لذلك قيدوها وقالوا الماء المنفصل عن العضو لرفع حدث أو إزالة مانع من الصلاة، هذا ضابط الماء المستعمل عندهم. طيب جيد، قالوا الماء المستعمل طهور، لكن الأحناف قالوا الماء المستعمل نجس، ثم استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وقال ولا يغتسل منه من الجنابة أو لا يغتسل فيه من الجنابة. وجه الدلالة على أن الماء يكون نجسا، إيش وجه استدلالهم بهذا الحديث؟ أقول أنا ولا تروح تعمل لابد تمرن نفسها، قل أمشي مع أدلتهم وانتهى الموضوع، أمشي. طيب الآن هم يقولون عندنا دلالة قوية من الأثر، ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. لما؟ لو واحد بال في الماء الدائم في نهي وحرمة، لما؟ لأنه سينجس هذا الماء. إذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لأن الماء سينجس. قالوا وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بإيش؟ بالبول، فحكمه حكم البول. إذا إذن وجه الدلالة عندهم دلالة الاقتران، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. مشهور عند العلماء أن الماء الدائم إذا بال فيه المرء إن كان أقل من قلتين نجسه بذلك. قالوا وقارن الاغتسال بالبول فيأخذ حكمه، يبقى ولا يغتسل فيه من الجنابة لأنه سينجسه، مفهوم؟ إذا هذه وجه الدلالة عندهم من الحديث أو من الأثر. قالوا ومن النظر الماء الذي يزال به النجاسة، رجل وقعت نجاسة على إيش؟ على يده، فغسل صب الماء على النجاسة، فهذا الماء المتساقط الماء الذي استخدم في إزالة النجاسة نجس. قالوا نقيس عليه الماء الذي يرفع الحدث من أجل الصلاة. قالوا نقيس الماء المستخدم في طهارة الحدث على الماء المستخدم في إزالة النجس، الحق هذا الماء بهذا الماء فيكون الحكم واحد. هذا قول المخالفين. أما قول أصحاب المذهب الماء طهور وأقله الماء طاهر، وعندنا أدلة كثيرة تثبت أن الماء المستعمل طهور أو طاهر بأقل أحواله. هذه الأدلة أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته كان يتوضأ فيذهب الصحابة على بلال، بلال الذي يأتي بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولفتة لابد أن ندرك فيها طلبة العلم، وضوء ووضوء وطهور وطهور، ما الفرق بينهم؟ يعني نقول بلال جاء بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بلال جاء بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما نقول؟ الأول الإجابة، أيهما نقول ثم نفرق بينهم بوضوء. في حد يخالف ولا يوافق؟ بوضوء. في قولين في المذهب أو قولين في المجلس، عشان أنتوا لسه ما لكمش مذهب. أقول الآن، نقول جاء بلال بوضوء النبي ولا جاء بلال بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بوضوء النبي. وافقت الشيخ بوضوء النبي؟ وافقت الشيخ، أنا شايف كله رايح على الوضوء. صحيح هو بوضوء، طب ما الفرق بينهما الاثنين مع بعض؟ يجوز الاثنين وضوء ووضوء، ده قول ثالث المذهب، ده مفر، ده بقى يسمى وجه ولا يسمى قول؟ إن قلنا لك إمام في المذهب جعلناه قولا، وإن قلت أنت تابع لهم جعلناه وجها مخرجا. وجها يعني أنت جعلت تابعا، يعني أنا أراه رأسا يا أخي، فله قول ثالث. إذن عندنا ثلاث أقوال، يقول بوضوء، يقول بوضوء، يصح أن يقول بوضوء، ويصح أن يقول بوضوء. فين التفصيل؟ عندك هذا الخبر الرابع في التفصيل هذا ما عندك. طيب جيد، الصحيح أنها وضوء، ده الصحيح، طب ما الفرق بينهما؟ ها لا صحيح، لا فض فوق، والوضوء الله أكبر، هذا الصحيح. الوضوء الآلة اللي تفعل بها، والوضوء هو الفعل نفسه، وذلك تقول طهور يعني الماء اللي بيتوضأ فيه، وطهور هو فعل الطهور نفسه. أحسنت، لا فض فوق. والله يا طلبة العلم إن شاء الله هتغار من حضرتك، وأكيد هتسارع فإنها تطلع على هذه المسائل. طيب جاء بلال بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، يبقى نسمي إيش؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة تسمى وضوء النبي. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الصحابة على بلال يقتتلون، كما قال الراوي كادوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة، لو كان الماء المنفصل عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم نجسا، أو كان هذا الماء المستخدم في رفع الحدث نجسا، ما اقتتل عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجهة القوية في ذلك إقرار رسول الله، إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة في اقتتالهم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الصحيح أن سلم كان رفيقا رحيما بأصحابه، علم أن جابر رضي الله عنه وارضاه كان مريضا، فذهب يعوده، فبعدما رقاه توضأ أن سلم وصب عليه من وضوئه. ممكن أخرج عن الموضوع ولا خلينا في الموضوع؟ أخرج أدرب طلبة العلم. طيب، توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب على جابر من وضوئه، لعل الله جل وعلا يشفي جابر بهذا الوضوء. هل هذه سنة متبعة أم هي خاصة ولما؟ طب تخلوها لآخر الدرس، لأن الله جل وعلا قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه، يعني الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني ما تكون سنة متبعة وما أدراك أنها خاصة، والأصل عدم الخصوص، والبركة في الأولياء، فهل السلف لم يفعلوا؟ احنا ممكن نقول لأن هذا الماء أثر عبادة، وأثر العبادة فيه بركة، وإيش هي العبادة؟ الوضوء، صح؟ ممكن الواحد يقول ده. طيب الصحيح الراجح في ذلك أن أصل ما أصله الأخ الكريم أن الأصل العموم، الأصل عدم الخصوص، إلا أن تأتي قرينة ودليل يثبت الخصوصية. وهنا الآن جاءت القرائن التي تثبت الخصوصية. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون عليه، هل كادوا يقتتلون على وضوء أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ دل ذلك على أن هذه إيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لبركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الأخ الكريم، أن هي تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما يصب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوءه على جابر، هذه فيها مزية خاصة، فيها بركة ماء، الماء المنفصل عن عضو كريم شريف هو عضو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون خاصة برسول الله ولا تتعدى لغيره. إذا قلنا بأن هذا استشفاء، لا يكون استشفاء إلا بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الماء المنفصل عن عضو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم والغرض المقصود، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم صب أثر هذا، صب وضوءه على جابر رضي الله عنه وارضاه، فلو كان نجسا ما صب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الماء على جابر. الدليل الثالث الذي يثبت طهورية هذا الماء أو طهارة هذا الماء أن الصحابة كما قال ابن عمر الرجال والنساء يتوضؤون من مكان واحد. تخيل أخي الكريم الصحابة يتوضؤون من مكان واحد يغرفون ويأخذون الوضوء، ماذا يحدث؟ رشاش الماء لابد أن يصيب من بجانبي أو يصيبني أو يصيب من أمامي، بل ويصيب المكان الذي يمكن أن يسجد فيه المرء لأنه قريب من المكان الذي يصلون فيه. فإن كان الرشاش يصيب الثوب أو يصيب البدن ويصيب مكان السجود، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصاب الثوب من هذا الرشاش، دل على أنه على الطهورية أو على الطهارة على أقل أحواله ليس على النجاسة. وهذا راجح صحيح بل ظاهر مع الأدلة. فإذا قلنا بأن الماء المنفصل عن العضو ليس بنجس وجب علينا أن نرد على المخالف، لأن المخالف من الأحناف يقولون هو نجس. يعني معنى ذلك أن تفهمين المسألة دي، يعني معنى ذلك لو جاء رجل هنا معتكف ويقول أنا ما أردت الخلاء وهو معتكف، يقول المعتكف لا يخرج من المسجد، والحمامات معلوم ان هي خارج ولا داخل؟ الحمامات خارج من المسجد ليست داخل المسجد. قال ما اذهب اليها، اعطوني باناء الماء، فياخذ الماء يتوضا وهو في المسجد. يبقى على قول الاحناف نقول له ماذا فعلت؟ نجست المسجد، ولا يصح لك ان تصلي ورشاش الماء على ثوبك. لو صليت هذه الصلاه بطلت صلاتك. وهذا سياتيك سؤال يقول حنفي توضا فأصاب الماء ثوبه ثم صلى، ثم جاء شافعي فتوضأ فجاء الرشاش فأصاب ثوبه فصلى، أي الاثنين صلاته صحيحة وأيهما صلاته باطلة؟ أيها الفقهاء شوف كيف تفعلون أنتم، اكتبوها عندكم. الغرض المقصود هذه معمول بها الآن، وصدقوني كثير يعني كثير من من تجده يقول لك أنا حنفي محدش يكلمني. ولذلك هم أصلا في الكتب يعني عندما يسطرون الفروع وضربت عنها صفحا يقول حنفي صلى خلفه شافعي، هل الصلاة تصح ولا ما تصح؟ على كثير من الأمور التي سنبينها، فهذه معمول بها الآن فتدبروها حتى نجيب عنها. الغرض المقصود الماء طاهر بالدلالة الواضحة، وأما ما قاله الأحناف لا يصح، والدلالة التي استدلوا بها أيضا ليس فيها ثمة قوة. الدليل الأول الأثري أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل في الماء الدائم، قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، فالدلالة دلالة الاقتران. الرد عليهم من ثلاث وجوه. الوجه الأول، هذا الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم لا يغتسل منه، يعني اغتسال مركب على البول لا انفصال. وإذا قلنا بصحة هذه الرواية في الإجابة الثانية، إذا قلنا بصحة هذه الرواية وأنه قال لا يبولن ولا يغتسل، نقول الاستدلال بدلالة الاقتران ضعيف جدا عند الأصوليين، ليس فيها ثمة قوة، والدلالة على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. كلوا من ثمره، هذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ كلوا، يعني الرجل عنده مزرعة فأثمرت وزهت واحمرت، فدخل الرجل أمام هذه الثمرة قلنا له يجب عليك أن تأكل. لما؟ قال الله تعالى كلوا من ثمره، وأصل الأمر الوجوب، كلوا من ثمره وآتوا حقه. نايم أنا ولا أنتم نايمين؟ يعني على الوجوب يدخل المرء ويأكل، يجب عليه أيضا، وآتوا حقه يوم حصاده على الوجوب. كل وليس في أحد من العلماء يقول بأن الأكل من الثمرة إذا أصبحت يانعة واجب؟ أبدا، هو على الاستحباب، كلوا من ثمر إذا أردتم ذلك. وآتوا حقه يعني الزكاة، وهذه اقتران، وآتوا حقه على الوجوب. وأيضا من السنة، من سنن الفطرة 10، فاقترنت بالختان وغير الختان، منها الواجب ومنها المستحب، فدلالة الاقتران دلالة ضعيفة. ونحن نقول أيضا المقصود في الاقتران هنا ليس الاشتراك في الحكم، بل هو مطلق الاشتراك. الآثار أثبتت مطلق الاشتراك، فأننا نقول يغتسل منه، إذا اغتسل منه وجنب لا يتوضأ، وإذا بال لا يتوضأ، فأصبح الاشتراك بينهما عدم الوضوء بعد البول وبعد. فهمتوها ولا لا؟ أقول دلالة الاقتران هم يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن، لما؟ للنجاسة، و يعني بالاشتراك، ولا يغتسل، لما؟ أيضا للنجاسة. قلنا هذه دلالة الاقتران ليست قوية، ضعيفة. قالوا طيب تنزلوا معنا وقولوا قوية. قلنا نعم، الواو هنا أصلها مطلق الاشتراك بحكم. إيش هو الحكم؟ أن نقول اشترك الحكمان، اشترك في عدم الوضوء من هذا الماء، سواء بال فيه أو اغتسل فيه. بمعنى
إذا بلت في الماء الدائم فلا تتوضأ منه، الواحد. الثاني، إذا اغتسلت وأنت جنب في الماء الدائم فلا تتوضأ منه. أيوة، فلا تتوضأ منه، فهمت ولا لا؟ يبقى إذن الأولى لا تتوضأ، والثانية لا تتوضأ، فاشترك في عدم الوضوء، لكن ما اشترك في الحكم. يكون الثاني علته للاستقرار، ويكون الأول علته للنجاسة. الفقهاء ضعوا، مفهوم؟ الحمد لله. يبقى إذن نقول لهم نعم نحن معكم، والواو أصلها مطلق الاشتراك، لكن اشتراك في إيش؟ في ناتج آخر، ألا تتوضأ من هذا الماء. لو بلت فيه لا تتوضأ، ولو اغتسلت فيه وأنت جنب لا تتوضأ منه. طب لما؟ هل للاشتراك؟ هل للنجاسة؟ نقول لا، الأول للنجاسة، معلوم لو كان أقل من قلتين، أما الثاني استقذارا، لأن الناس يستقذرون، ممكن يعكر الماء، يغير الماء من هذا الاغتسال، فنقول استقذارا وليس نجاسة، فبطل هذا الاستدلال بهذا الحديث. الأمر أو الاستدلال النظري الذي استدلوا به القياس على الماء الذي يزال به النجس. رجل عليه نجاسة في ثوبه أو في يده فأزال به هذا الماء، قالوا نقيس، هذا حكم نجاسة، فنقيس هذا الماء المستعمل المنفصل عن العضو مع هذا الماء المنفصل أيضا عن العضو بإزالة النجاسة. قلنا هذا القياس باطل من وجوه. الوجه الأول، نحن لا نسلم لكم بأن هذا الماء الذي يزيل النجاسة نجس، بل نقول عليه طاهر، وسنبين التفصيل في هذه المسألة. فلا نسلم لكم المقدمة الأولى، فالنتيجة خطأ. هم قدموا مقدمة، ما هذه المقدمة؟ ها؟ المقدمة قالوا الماء الذي أزلت به النجاسة هو الماء الذي رفعت به الحدث، لأن ده الماء حكمه له حكمان، رفع حدث أو إزالة نجس. قالوا إذا الذي يزيل النجس يلحق بإيش؟ بالذي يرفع الحدث. خلاص، قلنا هذه المقدمة لا نسلم لكم فيها. لما؟ لأننا لا نقول بأن هذا الماء الذي أزلتم به النجاسة نجس. طيب، قلنا لا نسلم اولا انه نجس، لا، نقول هو طاهر. اذا الحكم للحق يكون صحيح بانهما على الطهارة، فمقدمتكم ليست صحيحة، فالنتيجة ليست صحيحة. قالوا لا، انتم تقولون في مذهبكم انه نجس لانه ماء قليل لاقى نجاسة. قلنا نعم صحيح، هذا قول في المذهب. قالوا اذا التزموا معنا بالمقدمة، قلنا التزمنا معكم بالمقدمة. قالوا اذا النتيجة ان نقيس الماء الذي رفعنا به الحدث على الماء الذي ازلنا به النجس. قلنا لا، هذه النتيجة لا نقابلكم فيها ولا نوافقكم. قالوا لما؟ قلنا للفارق، لأن هذا ماء قليل لاقى نجاسة، وهذا ماء قليل لاقى طاهر، هذا لاقى محلا طاهرا وهذا لاقى محلا نجسا، أصبح الفارق ظاهر جدا، ويكون القياس هنا قياس لا يصح. من قوادح القياس أنه قياس معه. طب ما هو الفارق؟ لاقى محلا نجسا وهذا لاقى محلا فافترقا. احسنت، جزاك الله خير. الاجابة الثالثة عن هذا ان نقول هذا ماء قليل لاقى نجاسة فايه فغيرته او اثرت فيه، يعني غلبت عليه النجاسة، ولكن هذا لم يلقى نجاسة تؤثر فيه، فيرد او يرجع على الاجابة الثانية. ده الرد على القياس او النظر الذي استدل به الاحناف. فتسلم ادلتنا، تبقى هذه الادلة ليست في محل النزاع، ونقول الماء المنفصل عن العضو بعد الاغتسال بعد الوضوء هو طهور، يصح للرجل او المرأة تغتسل به مرة ثانية، وللرجل ان يغسل به ابنه او يغسل به امرأته، المهم الغرض المقصود، يصح استعماله لانه طهور، طاهر في نفسه مطاهر لغيره. فروع على هذه، قال وان قلنا لا يجوز الوضوء به فهل تجوز ازالة النجاسة؟ هذا تفريع على تأصيل، كأنه كما بينا كما رجح النووي ان الاصل في هذا الماء انه طاهر. ده اللي رجحه مين؟ انه يرجح ان هذا الماء طاهر لانه صلب الطهورية، ليس ماء مطلقا، فقال اذا اصلنا انه طهور فلا يجوز رفع الحدث به. فقال اذا قلنا بانه لا يجوز رفع الحدث، هل يجوز ازالة النجس ام لا؟ تصورتم المسألة، رجل توضأ، بعدما توضأ بقي الماء الذي توضأ به في الاناء، ثم بعدما صلى جلس يقرأ قرآن، فجاءت له يعني اراد ان ينام، قال لا ادخل الخلاء واتوضأ، فدخل الخلاء فأخذ الماء معه يريد أن يستنجي به. هذا الماء ما يسمى؟ إيش اسمه؟ ماء مستعمل من إيش؟ منه. طيب هذا الماء دخل، رجل فقيه دخل الخلاء بعدما قضى حاجته، نظر قال استنجي، نظر وقف فقال نعم أنا شافعي، الآن هذا الماء ماء مستعمل، هل يصح أن أنا استعمله ولا لا؟ فنقول على ما رجحنا أنه طهور، يعني احنا رجحنا طهور، ها يجوز انه ايش يستعمله، نعم. طيب على ما رجحه النووي يعني يجوز ازالة النجس به، ها لا، هنا التفصيل بقى. إذا قلنا على ترجيح النووي وبعض المحققين وكثير من الأصحاب أن هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يعني ليس بطهور، قالوا في المسألة وجهان، في المسألة وجهان، وقالوا فيها قولان، فما الفرق بين الوجهين والقولين؟ أحسنت، بارك الله فيك، لفض فوق. القولان يكون القول الأول للشافعي قال، والقول الثاني قال سواء في القديم أو الجديد على ماء نوين. والوجهان يعني ده تخريج أصحاب الشافعي على أصول الشافعي. فقالوا في المسألة وجهان، الوجه الأول أنه يصح التطهر به، وهذا القول للقول الأنماطي. الأنماطي أبو القاسم هو عثمان بن سعيد، هذا من علماء الشافعية الأفزاد الجبال الذين خرجوا لنا أعلام للشافعية. خرج علي بن خيران، هذا كان قاضي ورجل من أهل الخير وأهل العلم والدقة والإتقان في الشافعية، وأيضا ابن سريج. ابن سريج هذا من أتقن أعلام علماء الشافعية، هو خريج الأنماطي، وهو كان كما قلت من أعلام الشافعية. قال بأنه بعدما نقل عنه أنه قال يجوز أن يستعمله في إزالة النجس. قال ووجهة النظر أن للماء حكمين، الحكم الأول أنه يرفع حدث، والحكم الثاني أنه يزيل النجس. قال ولا تلازم بينهما، فإذا قلنا بأنه لا يرفع الحدث لا يستلزم ألا يزيل النجس، لأنه له قوة تدفع هذه النجاسة. فهذا الوجه وإن كان وجيها يرد عليه أمر قوي جدا، ألا وهو نقول له طيب رجل أزال النجس بهذا الماء، يبقى هذا متبقي، هذا الماء مستعمل في إيش؟ اليد عليها نجاسة، صب الماء عليه وجعلها في إناء فنقى هذا المحل وأصبح طاهرا، هذا الماء مستعمل في إزالة النجس، فنقول له تقول بأنه يتوضأ به؟ طبعا هو يقول لا يزال به النجس مرة ثانية، مفهوم؟ نقول له طيب تقول بأن يتوضأ به المرء يرفع به الحدث؟ من قال بهذا القول هرب منه، قال لا، لا أقول به، لا ألزم به. لما؟ قال لأن إزالة النجس أغلظ من رفع الحدث، فإن تسامحنا في رفع الحدث لا نتسامح في إزالة النجس. قلنا له إذن قولك مدخول، فالصحيح الراجح أن نقول بأنه يزال به النجس قولا واحدا، فيكون الراجح أنه يزال به النجس، ونريح أنفسنا أن نرجع إلى ما رجحنا أولا بأن هذا الماء طهور، هذا الماء المستعمل طهور، فيرفع به الحدث ويزال به النجس. مفهوم أنا مش مفهوم؟ مفهوم جيد. الفرع الثاني من هذه الفروع وهو تجديد الوضوء. من السنة أن يجدد المرء وضوءه، صحيح أم خطأ؟ لو أنا أصبت صوبوني، ولو أخطأ خطؤوني. من السنة أن يجدد المرء كل صلاة وضوءه، أصبت ولا أخطأت؟ فإن أصبت فأين الدليل، وإن أخطأت فأين الدليل؟ أقول من السنة إذا سمع المرء الأذان أن يسارع إلى الحمامات فيتوضأ ليصلي. أصبت أم أخطأت؟ الإجابة الأول محددة، أصبت أم أخطأت؟ أصبت أخطأت. إذن قولان في المجلس، أصبت وأخطأت. طيب الذين قالوا أخطأت ما دليلهم؟ زين الدليل. طيب الذين قالوا أصبت ما دليلهم؟ نور على نور وحديث فيه ظلمة. إسناد مسلم هذا، ما يصحنا حديث، ما يصح، وكأنه بيناديك على أنك تتوضأ، بس احنا نقول وين الدليل على أنه مستحب أنك تتوضأ مرة ثانية لو أنت على وضوءك؟ يعني أنا رجل الآن متوضأ أعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا جميعا منهم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فأذن أذان قال أنا متوضئ أدخل أصلي، لما أذهب أتوضأ مرة ثانية؟ أحسنت، ده من فضل الوضوء إن بين ياسم بيرفع الخطايا والسيئات، أحسنت، بس في دليل نص في المسألة أو ما فيها؟ أحسنت، لا فض فوق، وأظلمت في الإسناد أيضا. هذا حديث عن ابن عمر رضي الله عنه، لكنه حديث ضعيف، رواه داود أيضا هو حديث ضعيف ليس بصحيح. هذا هو الاستفسار يا شيخ، الله يحفظك، هذا هو ايه ده؟ بص الراجل ده مش دكتور. دكتور ايمن يقول لي انا بحضر الدروس دي، اول حاجه كان بيقول لي انا بحضر بركه، انا بتبقى المجلس بس الملائكه تكتبني بركه، بعد كده ارتقى لما وجد هو اللي بيجيب التايهه وبيجيب على الاسئله وطلب العلم قاعدين بيضربوا اخماس واسداس، قال لي اشاوس طلبت العلم ما يقدروش يقارنوني، بعد كده قال لي انا احضر الدرس ده اشراف عشان اشوف الاخوه الممتازين وغير الممتازين. انتوا السبب ان هو يرتقي هذا الرقي، يعني انتم اللي خلتوه يضربنا هذا الضرب. عامه هذا صحيح، يعني هو طبعا في ادله انص من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاه، فالناس ما فهموا هل ده على الواجب ولا ليس على الواجب كما قال الاخ الكريم، لكن الحديث الصريح انس قالوا كيف كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كان يتوضا لكل صلاه. قال وماذا كنتم تفعلون؟ هنا الشاهد. فقال انس كنا اذا كنا على وضوء دخلنا فصلينا، وإن لم نكن على وضوء توضأنا. فهذا فعل من؟ على مرأة ومسمع من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فدي دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كل صلاة، فهذا هو المستحب، والصحابة يتابعون، منهم من يتابع منهم من لا يتابع، هذه الدلالة على الاستحباب. فمين؟ هذا هو. والجمع بين الدليلين، الدرجة الثانية الجمع بين الدليلين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا، يعني خليه على وضوء، وأيضا يعمل بالحديث الثاني وهو محافظ على الوضوء، لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني يغتسل منه ويتوضأ منه خمس مرات، خمس مرات يبقى للخمس صلوات مع ضميمة إيش؟ أنه محافظ على وضوئه. فهذه تدل على استحباب أن يركب الوضوء على الوضوء. وطبعا الحديث اللي هي الضعيفة، حديث ابن عمر أن من توضأ على وضوئه كتب له عشر حسنات، وهذا حديث ضعيف لكن نستأنس به. فالمرء إذا أراد أن يجدد هذا الوضوء أو يغتسل غسل سنة كغسل الجمعة أو غسل العيدين، الماء المنفصل عن العضو منفصل عن عضو في رفع حدث أم لا؟ الأولى هي اللي في رفع الحدث، لكن الثانية يعتبر إيش؟ نافلة مستحبة. فافترق العلماء في المذهب، هل المنفصل هذا في الغسل المستحب أو الوضوء المستحب يصير مستعملا أو لا؟ فبعضهم قال يصير مستعملا. لما؟ لأنه شرع في عبادة، لأنه توضأ وشرع بها في عبادة، لأنه بيتقرب إلى الله بهذا. والثاني قالوا لا، هذا لم يزل به الحدث أو النجس، لم يزل به منع الصلاة ولم يرفع به حدثا، فيبقى على ما هو عليه. ونحن بينا أن النية لا تغير ولا تسلب الطهورية، فالصحيح الراجح أنه يصير مستعملا ولكن حكمه أكمله، طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. أختم المسألة، أنا عارف أن هذه المسائل أصعب ما تكون عليكم، مع أن فيها فروع كتير جدا، والله يغفر لي أن أنا حمر مرور الكرام على بعض الفروع، لكن فيه فرع مهم جدا أختم به. هذا الفرع كل الناس هتستخدمه، ألا وهو غسالة النجاسة، الماء اللي هو أزيل به النجاسة ما حكمه؟ وطبعا النساء يعني أحوج ما يكن لهذه المسألة. رجل، عشان تتصوروا المسألة، رجل ثوبه فيه نجاسة، فجاءت المرأة بالإناء التي تغسل فيه ووضعت الثوب فين؟ وضعت الثوب في الإناء، قالت اغسله، وصبت الماء على هذا الإناء. هذه حالة. والحالة الثانية، جاءت بالإناء وجاءت بالثوب ثم أخذت الماء الأول، ملت الإناء إلى آخره ثم وضعت الثوب النجس في الماء. إذن لنا حالتان، الإناء فيه الماء فوضعت الثوب النجس في الماء، والإناء ليس فيه ماء وصبت عليه الماء. ما حكم هذه المسألة؟ أقول الآن، غسالة النجاسة أو الماء المزال به النجس له حالتان. الحالة الأولى انفصل عن المحل متغيرا، بمعنى رجل على يده على ثوبه نجاسة، أخذ الماء فصبه على هذه النجاسة وقال أنظر إليه، فوضعه في إناء وهو يصب ويمتلئ الماء في الإناء، نزل متغيرا، بعدما كان الماء باللون الأبيض خرج مصفرا متغيرا. فهذا الماء الذي تغير، تغير بسبب إيش؟ بسبب النجاسة، أن النجاسة غلبت عليه أثرت عليه، فهذا بالإجماع دون خلاف على الطهارة، طاهر يصح استعماله. نائم أنا بالإجماع إيش؟ نجس، لأنه ماء لاقى نجاسة فغيرته فهو نجس بالإجماع دون أدنى خلاف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، هذا الماء يصب على النجاسة ويخرج غير متغير، فما حكمه؟ متصور المسألة؟ طيب اتركوا اللي أنا صورتها، خلينا نصوركم هذه المسألة. المسألة الإناء عندي فوضعت فيه الثوب النجس وليس فيه ماء، وأخذت الخرطوم وصببت عليه الماء، هذا الماء بعدما صببت على مكان النجاسة الموجود على الثوب نظرت في الإناء فوجدت غير متغير، ما حكم الثوب وما حكم الإناء؟ هذه المسألة، فهمتم؟ إذن الماء لاقى المكان النجس وخرج غير متغير، فما حكم هذا الماء؟ المسألة فيها قولان ووجه في المذهب، أو قيل ثلاث أوجه، والصحيح قولان في المذهب ووجه. أما القول الأول في القديم فقالوا حكمه هو حكمه قبل أن يلاقي المحل، التفسير عليكم مش عليه. إذن القول الأول في القديم قال حكمه هو حكمه قبل أن يلاقي المحل، أتفسره بعدين. والقول الثاني في الجديد قال حكمه حكم ما ترك المحل، أو قالوا حكمه حكمه هو حكم المحل بعدما أصابه. لا، أنا التفسير عليكم، أشوف الإخوة بتعرف تتفقه ولا لا. الوجه قولان في القديم والجديد. أما الوجه فقالوا نجس على الإطلاق، وهذا الوجه الأنماط خرجه على أن هذا ماء قليل لاقى نجاسة فهو
نجلس على الإطلاق على التقعيد الذي قاعد فسره وبعدين أنا أشرح. أنت ضبط صدر ولا ضبط كتاب؟ ضبط كتاب صدر. حكمه حكم قبل أن يلاقي المحل. يعني إيش؟ يعني الماء طاهر لأنه قبل أن يلاقي المحل، قبل أن يلاقي المكان اللي فيه نجاسة، قبل أن يلاقي الثوب اللي فيه نجاسة، هو حكمه إيش؟ مطلق، ماء مطلق لم يصل بالطهورية، فهو على الطهارة. طيب لفوت دفوق، أحسن، هذا الصحيح. بمعنى أن حكمه ما ترك المحل، يعني لو جاء على الثوب فطهره فحكمه حكم هذه الطهارة، أو لو جاء على الثوب وبقي الثوب نجسا، الرائحة أو اللون أو الطعم، لو بقي الثوب نجسا أخذ حكم هذه النجاسة. أحسنت. والثالثة لا تحتاج إلى تفسير. طب ما الأدلة على ذلك؟ الدليل على القول الأول حديث الأعرابي، حديث الأعرابي، حديث الأعرابي. وأنا أقول لكم عشان ترتاحوا وأنتم ترجحوا بعد ذلك، هذه المسألة مهما دارت ومهما حارت وكارت لابد أن ترجع إلى تأصيل توافقون عليه، ألا وهو ورود النجاسة على الماء يخالف ورود الماء على، توافقون ولا تخالفون؟ توافقون؟ توافقون؟ ما الدليل؟ أنا أريد الدليل على التوافق. توافقون؟ أنتم إذا أفزاز في الفقه، مسألة شائكة، تعرفون هذه المسألة، يبقى لابد لكم من دليل. هذا إذا استغل أحدكم من النوم. إذا عندنا دليل يفرق. عندما يقول العلماء لما تفرقون بأن ورود النجاسة يخالف ورود النجاسة على الماء، يخالف ورود الماء على النجاسة، قلنا نعم، وهذا الفارق لنا فيه دليل من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد فرق الشرع، وما لنا لا نفرق ما فرقه الشرع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الأعرابي في ناحية المسجد صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء يطهر هذا المحل الأول. ثم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. لما إيش إلا خوفا من إيش؟ من النجاسة. يبقى هنا الدليل الثاني يبين أن ورود النجاسة على الماء يؤثر فيها، أما ورود الماء على النجاسة لا يؤثر فيها، بل هي التي تؤثر على أن هذا لب المسألة. إذا أتقنتم هذه المسألة عرفنا نرجح كيف هذه. فنقول هذا من الأثر، فرق الشرع بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. وأما من النظر فوجهان. هل من واحد يأتيني بوجه واحد؟ والله أنا تكلمت به قبل ذلك. ها من عنده؟ عندك؟ ده وجه، أحسنت. الوجه الأول هو أن الماء له قوة، قوة دفع يدفع النجاسة. يعني قلنا هو له قوة يدفع النجاسة ويدفع عن نفسه ويدفع عن غيره. والوجه الثاني هو ضرورة التطهير، ضرورة التطهير. فنحن نقول ضرورة أن الماء إذا صب على النجاسة يطهره، وإلا لو قلنا بأن الماء إذا صببنا الماء على النجاسة لا يطهرها بل ينجس بها، لا يمكن أن تجد مكانا إيش طاهرا. فضرورة التطهير تلزمنا بهذا التفريق ونوافق به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا بذلك نقول بأن الراجح أن الماء إذا لاقى المحل النجس فحكمه وحكمه قبل أن يلاقي المحل النجس، فهو على الطهارة مطلقا. إذا تحصل لنا ثلاثة أقوال في المذهب، أنه على الطهارة مطلقا، على النجاسة مطلقا لأنه قليل لاقى نجاسة، صحيح. والثالث التفصيل، قلنا الأصح هو القول الأول، والرد على الثالث أن الثاني يوافق الأول في بعض أحواله. فالرد على الثالث نقول أنت ما فرقت بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء للنجاسة. قلت ماء قليل لاقى نجاسة نجسه، نعم نقول لك معك في هذه القاعدة، لكن فرق أن تكون النجاسة هي التي وردت على الماء، فإن الماء ليس له قوة طالما قليل أقل من قلتين ليس له قوة لدفع هذه النجاسة. أما إذا الماء هو الذي لاقى النجاسة فإنه يدفع هذه النجاسة فيطهرها. وإلا لازمنا أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بول الأعرابي وأن تنتشر النجاسة إيش في المسجد. لو هذا الصب لا يطهر المحل ولا يكون الماء الذي صب على هذه النجاسة طاهر، يبقى دي دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ننجس إيش المسجد، مفهوم ولا لا؟ فضرورة نقول بأن صب الماء وورود الماء على النجاسة يطهرها. فأي أيما ثوب أخذته المرأة فوضعته على الإناء فصبت الماء على الإناء وكان الماء في الإناء لم يتغير على لونه والمحل قد طهر، فإن هذا الماء على الطهارة، فإن هذا الماء على الطهارة. وهذا الفرق بينه وبين الحالة الثانية، أن تأتي المرأة بإناء فيه ماء وهو أقل من القلتين وتأتي بثوب الطفل النجس وتضعه على الإناء، ماذا نقول؟ نقول لما نجش يا إخوة؟ هو ما زال لسه ما أنا ممشيتش من هنا، ما زلنا على الطهارة، صبت الماء على الثوب وأصبح طاهرا، وهنا تقولون نجس لما؟ أيوة أحسنتم، لأن الثوب النجس هو الذي ورد على الماء فليس له قوة أن يدفعه، أما صب الماء على الثوب كانت له القوة في دفع هذه النجاسة، وهذا يريح جدا أهل البيت، إن المرأة إذا أرادت أن تغسل ثوب أطفالها تضع الماء تحت السنبور وتحته الإناء، والماء المنفصل إن لم يكن متغيرا فهو على الطهارة، ولو وضعت الثوب فيه بعد ذلك، نعم لو وضعت الثوب فيه بعد ذلك لأن حكمه قبل أن يلاقي المحل، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب إذن نقول لنا سؤالان، السؤال الأول قد ذكرته أنا بأن الرجل الحنفي دخل فصلى بعدما توضأ بهذا الماء وصلى، والشافعي توضأ بهذا الماء فصلى، ما حكمه؟ أجب الأول عن السؤال. طيب بس الخلاف معتبر، بس أنا عايزين الإجابة، أجب عن السؤال، لا ما في إحالة، أنت خلاص قطرب نضح على البشرية، كل ما يخطر في سؤالي يحيل على غيره، ما قبلنا إحالتك. طب الآن أنا أقول لك شيء، أنت لو أتيت بمغزى المسألة، شافعي توضأ بماء حنفي، يعني حنفي توضأ بعدما توضأ استعمل هذا الماء، فجاء الشافعي فاستعمله بعده فصلى، حكم صلاة الشافعي على قول النووي، على قول النووي إيش؟ غير صحيحة. طب على قول الرافعي صحيحة، ما رأيك أنت؟ توافقهم؟ كله غلط في الوجهين صحيح، بس ده لغز نريد حله منه، في الوجهين صحيح، عند النووي عند الرافعي صحيح، عند الراجح والمرجوح صحيح، لا طب رأى أنا أقول رأى، أنا ما ألغز به، رآه وشايفه ويقول أنت حنفي، طب أنا شافعي، لا مرة واحدة أقفل لك كل شيء. أحسن لفض فوق، هذا هو الصحيح، الأحناف لا يشترطون النية، فإذا كانوا لا يشترطون النية في الطهارة يبقى إذن الشافعية قالوا بإيش؟ اشتراط النية، فهمينه جميعا، هم يقولون لابد أنه ينتوي أن يرفع حدث، لكن الحنف يقول لك أنا مرر الماء بس، هو المسألة كلها أغسل وأخش أصلي، ما ينتوي شيئا، فلذلك الشافعي في الحالتين ممكن يتوضأ من خلفي ولا يصير الماء مستعملا بهذه، لأنه لم ينتوي فيه رفع الحدث على التقييد الذي قيدوه، مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية، امرأة أخذت ثوب طفلها فغسلته بالماء ثم وضعته في الإناء وتركت الإناء وذهبت تأتي بالطعام، نظرت وجدت الإناء بالثوب الماء فيه متغيرا، هذا واحد، والثاني عندها إناء ممتلئ بالماء فأخذت ثوب طفلها النجس فوضعته في الإناء فذهبت أتت بالطعام فوجدته على ما هو عليه لم يتغير، والثالث جاءت قالت أنا أتعب نفسي فأخذت الإناء وأخذت الخرطوم وصبت الماء على الثوب في الإناء، سقط الماء متغيرا في الإناء، فأخذ الثوب الثاني في إناء رابع فصبت الماء على الثوب فنزل الماء غير متغير، حكم الأربعة إيش؟ لا ما في التفصيل، متغيرا أقول انتبه، نجس، ليش نجس؟ لأنه بالإجماع إذا الماء لاق نجاسة فتغير صلبت طهوريته، لأنه تغير انتهى الموضوع. طب ما الدليل على أن الماء المتغير ينجس؟ إيش الدليل على أن الماء المتغير نجس؟ الحديث ضعيف، الحديث ضعيف فلا يقدم على الإجماع، فالإجماع هو الصحيح. نعم أحسن، يبقى هذه الحالة الأولى نجس، الثوب نجس والماء نجس. طيب الحالة الثانية، وضعت الإناء ممتلئ فوضعت فيه الثوب النجس، ذهبت أتت بالطعام فوجدت الإناء غير متغير والثوب غير متغير، طاهر، لما؟ لأن ما في تغير. ها طب لا قول صحيح، والله قول صحيح، هاتوا على قول المالكية، ايش يا اخوة على قول المالكية قول صحيح، لكن انا اتكلم عن الشافعية، الصحيح انه لا ليس بصحيح، ها نجس نعم، ليش؟ لانه ماء قليل وقعت فيه نجاسة فنجسته غيرت او لم تغير. طيب طب الحالة الثالثة اللي هي صبت الماء، هي ما وضعت الثوب، لا صبت الماء على الثوب فتغير الماء، ها نجس. طيب حالة الرابعة طاهر، لأنه صبت الماء فالماء كان غير متغير فقلنا ورد الماء على النجاسة فطهره، مفهوم ولا لا؟ يمكن الفائدة الوحيدة اللي هتخرج منها الآن تقول لا تتعني، هات الإناء وصب الماء وانتهى الموضوع، هذه أهم شيء للمرأة، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.